يجب على المسلم إذا رأى منكرا، في حين أن بعض العلماء يقول أن تغيير المنكر باليد لا يجب إلا للحاكم، في حين أنه يستطيع أن يغير وإن كان سيقع عليه بعض الضرر القليل من تغييره لهذا المنكر، ما الذي يجب فعله؟ هل يغير المنكر أو ماذا يقول الشيخ الألباني في هذا الأمر؟
أما تخصيص تغيير المنكر بالحاكم فهذا لا أصل له، والخطاب في الحديث المعروف موجه إلى عامة المسلمين ممن يعرفون المنكر أولا ثم يعرفون كيف ينكر المنكر ثانيا. واضح إلى هنا؟ أما الفرد من أفراد المسلمين إذا أنكر المنكر وتعرض أو يخشى أن يتعرض لضرر ما، فهذا أو هذه الخشية لا تحول بينه وبين أن ينكر المنكر، ولكن عليه أن يعرف فيما إذا كان باستطاعته أن يصبر على ما قد يلحقه من ضرر بسبب إنكاره للمنكر. فإذا كان ينظر ويعرف من نفسه الصبر على ما قد يصيبه من ضرر بسبب إنكاره المنكر فهذا هو الجهاد الأكبر. لعله بهذا ينتهي الجواب عن سؤالك. غيره
شيخ، اللغو في الصلاة، يعني الآن اليوم في صلاة الجمعة الرجل الذي أخرج الرجل الذي تكلم عليه لغو
البادي أظلم،
معنى اللغو يعني
البادي أظلم، البادي أظلم، يعني هذا الرجل الذي قاطع الخطيب معترضا عليه هذا يريد أن يثير فتنة، والفتنة كما يقال نائمة لعن الله من أيقظها. فهو لا شك ولا ريب أنه لا يجوز له أن يتكلم بأمر بمعروف، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والخطيب يخطب أنصت فقد لغوت، مع أن كلمة أنصت أولا كلمة لفظة واحدة ثم هي مقطوعة الدلالة من حيث أنها تأمر بالمعروف أو تنهى عن منكر، مع ذلك فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنكر ذلك. كل ذلك لكي يفرغ المسلم الجالس لسماع الخطبة ليفرغ قلبه لسماعها، فما بالك إذا قام معترض يعترض على الخطيب؟ هو أولا هذا الخطيب محق والمعترض مبطل، وثانيا أقل ما يقال أن المسألة خلافية ولا خلاف فيها مطلقا، فما ينبغي الاعتراض على الخطيب في مثل هذه المسألة، لأن هذه مسألة تحتاج إلى جلسة هادئة واعية يتناظر فيها المختلفان في المسألة، فالخطبة ليست مجالا للمناقشة أبدا. ولذلك فالحقيقة لقد أساء هذا الرجل كل الإساءة، أولا لنفسه وثانيا للخطيب وثالثا للجالسين في المسجد. ولعلكم لاحظتم معي بأن الخطيب ابتدأ الخطبة في موضوع التوحيد وتقسيمه إلى ثلاثة أقسام، لا يشك عالم مسلم بأن كل قسم منها متمم للآخر وموضح لمعنى قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله. فأساء إساءة كبيرة جدا على هذا الخطيب الذي بدأ يتكلم في أس الإسلام الأول. ولا يكون المسلم مسلما إلا إذا وحد الله في ذاته، ووحده في عبادته ألوهيته، ووحده في أسمائه وصفاته. فقيام هذا الرجل وهذا الخطيب يتكلم في مسألة أساسية، ويؤسفني جدا أن أقول أن أكثر المسلمين لا يعلمونها. فإذا هذا الرجل هو يفسد مرتين، المرة الأولى أنه يتكلم والخطيب يخطب، والمرة الثانية أنه يريد أن يبث عقيدته الشركية الوثنية باسم التوحيد، لأنكم سمعتم أنه ابتدأ قوله روى البخاري. وأنا تمنيت لو كانت الأمور بالأماني أن يصبر أخونا الخطيب عليه قليلا
حتى يروي الحديث،
لكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه أولا، وثانيا الخطيب في موقفه لا يكون مستجمعا لفكره بحيث أنه يجابه كل طارئ كما ينبغي أن يجاب هذا الطارئ. فهذا هو جوابي.
الشيخ لو تفضل، إذا ذكر الحديث الرسول على المنبر، إذا ذكر الحديث الرسول على المنبر صلى الله عليه وسلم، يجوز أن نصلي عليه؟
لا،
برضو يعتبر
لا صلاة ولا ذكر، كله له.
الشيخ لو تفضلت علينا وقلت حجة هذا الرجل الذي كان اعترض وقال حديث البخاري، لو تفضلت علينا بهذا الحديث.
لا، ما أدري ماذا كان في نفسه، لكن قصد
دخل أعربي
كان قصدي.
حكى متى الساعة؟
قال بأن رسول الله لم يقسم التوحيد. يا شيخ
أنا ما سمعت إلا كلمة روى البخاري،
هو بس ما حكى لهذا.
المهم لما نتكلم عن الأمور الغيبية عنه، لكن أنا قلت أتمنى كنت أنه نسمع هذا الحديث لنتأكد من جهالته. طيب غير ذلك
شيخ، نمشي.
لو سمحت، بالنسبة للجمع، بعض العلماء يقول انه النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه قدم صلاة العصر الى الظهر ولا العشاء الى المغرب ابدا، فهل هذا صحيح؟
هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام عرفوا شيئا وغابت عنهم اشياء. فهمت الجواب؟ طيب هذا هو.
سمعت في رجل متهم بسرقة.
أيوه.
رجل متهم بسرقة، وهذا الرجل أيوة. طلبنا منه أن يقسم يمين الله.
عليكم السلام.
طلبنا منه أن يقسم يمين الله المتهم بسرقة، فقال أن بدنا رد شرف على أنني أقسم يمين بالله، مع أن ذلك مع أنه أقر بعد ذلك أمام إخوة أصحاب دين ثلاثة أنه هو أقسم بالله أكثر من مرة يمين كاذب، فما الحكم في ذلك؟
حكم اليمين عامة.
أنت تسأل، أنت ألقيت الآن باسم سؤال محاضرة. فما هو السؤال باختصار؟
السؤال هو جزئين. الجزء الأول
خليك جزء الأول. ما هو
الجزء الأول؟ بالنسبة أنه هو يطلب أنه يكون رد شرف على أنه يحلف يمين مع أنه متهم بالسرقة، ما الحكم في ذلك؟
هذا الجزء الأول.
نعم،
هذا رجل جاهل، هو لا يعلم بأن الحلف بالله صادقا هو ذكر لله خالصا، لأنه تعظيم لله عز وجل. من أجل عدم الإخلال بهذا التعظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. لماذا؟ لأن المعهود بين البشر كافة أن أحدهم لا يحلف إلا بعظيم عنده، ولما كان المؤمن حقا أعظم شيء عنده قدرا إنما هو الله تبارك وتعالى، ولذلك فلا يجوز له أن يحلف إلا بهذا الأعظم عنده وهو الله رب العالمين. فإذا حلف بالله صادقا يكون لله ذاكرا، فعلى ماذا يطلب الشرف المذكور؟ إذا واحد جلس يذكر الله يطلب الله أكبر. هذا جهل. هذا جواب الجزء الأول من السؤال. ما هو الجزء الثاني؟
هل ترث أنه ذكر أكثر من مرة أمام أكثر من ثلاث إخوة يعني أصحاب دين إن شاء الله أنه هو حلف أكثر من مرة بالله كذب، فما حكم ذلك؟ هل نحلفه على أنه برك متهم بسرقة مع أننا علمنا أنه
لا؟ خلاص انتهى الأمر، لا تساعدوه على أن يزداد ضلالا بإعادته الحلف بالله كاذبا. والسلام عليكم.
هل كان المصحف وارد يا شيخ؟
المصحف
اللي هو يحلف على الختمة يعني وارد؟
إذا كان الحلف بكلام الله عز وجل فهو جائز، أما بالمصحف فالمصحف اسمع الله يهديك اسمع، أما الحلف بالمصحف ففيه حلف، فيه حلف بما ليس من كلام الله وهو الورق، الورق المطبوع فيه المصحف، فلا يجوز الحلف بالمصحف، لكن يجوز الحلف بكلام الله عز وجل وهو القرآن الكريم. لعلك فهمت علي، أرجو أن ينزل الأخوان. ما دام السقاف مصر على تكفير أئمة السلف ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، فنحن نطبق عليه قوله عليه السلام جازمين، من كفر مسلما فقد كفر. وهذا ستراه منشورا إن شاء الله قريبا في مقدمة المجلد الأول، الطبعة الجديدة من سلسلة الأحاديث الصحيحة.
وفي نسخة طبعة جديدة إن شاء الله. في تغييرات شيخنا
يعني
كثيرة.
وهل هناك كتاب لنا يخرج طبق الأصل من 20 سنة؟
الله أكبر.
أعوذ بالله، أعوذ بالله أن أكون من
الجاهلين. جامعة يجيز لبس البنطال للمرأة في البيت، هذا أولا. ثانيا يقول أن الصلاة في البنطال للمرأة جائزة مع الكراهة
التنزيهية. هذا شافعي، هذا شافعي المذهب وليس سلفي المشرق.
جميل.
فكذلك
يعني
أنا تعرفه
أنا الرجل، يعني طبعا الرجل فيما أقول يعني أخذت معاه عدة مواد فعرفته ليس مذهبيا.
إذا هو ملفق.
أي نعم،
هو ملفق.
فسبحان الله، يعني من أغرب هذه المسائل. طبعا هو يقول فيكم يعني قبل أيام يعني سألته عنكم، وهو حقيقة ليس جديرا أن يعطي رأيا فيكم، لكن حببت أن أعرف ما في قلبه.
جميل.
فقال يعني حقيقة قال في هذا العصر لم يأتي مثله، يعني ما في مثله في التخريج. ورغم هذا وقعت يعني أخطاء وزلات من الشيخ، قد يعني يغفر الله عز وجل له. لكن على يعني مدحكم في هذا.
افتح شيخ الطريق الدولة.
الله أكبر، الله أكبر على الطغاة. وجعل ثناءه علي بما قد لا أستحقه مغفرة له.
الشيخ الآن أحد إخواننا سألني حول غطاء الرأس، وأنه هل الشيخ بيقول بكراهية كشف الرأس؟ طبعا اللي هي الكراهة التنزيهية.
أنا أقول طبعا بكراهية كشف الرأس كراهة تنزيهية على الأقل، لأنه ما في عندنا نص في التحريم.
نعم.
لكن إذا لوحظ في ذلك الاستمرار على عدم الاهتمام بتحقيق قول الله عز وجل في القرآن خذوا زينتكم عند كل مسجد، فقد ترتفع هذه الكراهة من التنزيه إلى التحريم.
أيوة شيخ، الآن أصبح الأمر مخصص في الصلاة.
لا مش قرآن
عند كل مسجد،
لكن أنت سؤالك في الصلاة.
أنا سؤالي عام، بارك الله فيك.
كيف ما ذكرت صلاة
ابتداء في سؤالي ما ذكرت؟
خير.
نعم. الآن حتى أكرمك الله شيخ تحرر المسألة، إذا تهاون هذا المسلم في ترك غطائه برأسه ونقول وبخاصة في الصلاة،
نعم،
ويعني تاركا العمل بقول الله تبارك وتعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، ترتفع هذه الكراهة من التنبيه إلى التحريم. كرمكم الله يا شيخ. طيب شيخي، أمس حصلت حادثة حول يعني ونشأ منها سؤال. أنا اشتريت لباسا بما يسمى بلباس من البالة، وليس جديد استخدم، ولكن بالنسبة لي
نحن هون الشكر
إن شاء الله شيخنا، ولكن بالنسبة لي هذا اللباس جديد، أما أصل اللباس ليس جديدا، فهل ينطبق علي أنني لبست لباسا جديدا ومنه أستحق أن يدعى لي بدعاء لبس الثوب الجديد؟
لا
لا، كرمك الله.
بدي أرجع لزيادة.
نعم يا شيخ.
هذا الأخ الذي أشرت إليه أنه يقول يجوز للمرأة أن تلبس لباس في البيت، عفوا بنطال،
نعم،
في البيت، قلت أن تصلي أيضا فيه، ولا شيء في ذلك.
لا، هو كيف في البداية قال هذا الكلام، بعد أن يوجه بكلامكم في المسألة أحد الإخوة بجمل النصر، يعني عند الشيخ حسين، فواجهه جاب كتاب الزفاف وتكلم في المسألة وشروط اللباس وكذا، فقال إذن أنا يعني أنطلق إلى القول بالتحريم، لكن سأقول بالبطلان، لأن التحريم شيء والحكم على الصلاة بالبطلان شيء.
نقنع منه
شوي.
نقنع منه بما قال.
أين؟
لا نريد منه أكثر من ذلك.
طبعا أنا أخذت
عفوا الحديث عن لباس المرأة وصلاتها.
نعم.
أولا بالنسبة لي ما انتهيت من إبداء الملاحظة في القسم الثاني من الموضوع، فأنت قلت رجع الدكتور إلى القول بتحريم.
نعم.
طيب، هذا بالنسبة للصلاة.
نعم.
أكذلك؟
نعم.
طيب، بالنسبة لي قوله بجواز لبس المرأة في بيتها للبنطال، هل أطلق أم فصل وأنت أوجزت؟
شيخنا يعني أوجز حقيقة، لم يفصل في المسألة.
جميل. السؤال الثالث والأخير، الكلام في المسألة الأولى فيما يتعلق بالبنطال للمرأة في الصلاة، كان بينك وبينه؟
لا.
وين كان؟ وين كان؟
كان في المحاضرة أمام الطالبات والطلاب. فأنا لذلك لمته.
طيب، ورجع متى رجع؟
طبعا رجع في أثناء في محاضرة ثانية بعد، يعني أمام الطالبات.
يعني الأخ الذي اعترض عليه كان في المجلس؟
نعم.
ورجع؟
رجع أمام الطالبات كمان. كويس. يعني بنفس المجلس.
هذا يشكر.
لكن
عليك.
شيخنا مشكلة، أنا لمته. قلت له يعني بعد ما خرج المحاضرة الثالثة. طبعا تكلمت معه، فقلت له الآن أنا سألت أيضا الشيخ أحمد السالك.
أيوة.
جزا الله خير. فقال جابني إجابة يعني عقلية شوي. فقال الآن اللباس الشرعي المطالب به، قال الآن المرأة ما يجوز أن تخرج لما بالبنطال، قال لأن هذا ليس لباسا شرعيا، والمرأة مطالبة في الصلاة أن تلبس لباس شرعي. فهل لباسها البنطال في الصلاة هو لباس شرعي أم غير شرعي؟ لما قلت له هالكلام قال والله صحيح يعني. فقلت له إذا ما دام إنه لم تطبق يعني، قال إذا أنا أقول بالتحريم ولا في اسمه، ولا لكن لا أقول بالبطلان. لكن قلت له يعني كان حبذا هذه المسألة ألا تصار أمام الطالبات، لأن الطالبات بدهم شغلة وبس
بدهم واحد يتعلقوا فيها.
أيوة، لأنه سهل جدا عليهم، وبعض الطالبات بالفعل أخذت بما قالوا، يعني اقتنعوا بكلام الدكتور أول مرة. وهنا المشكلة. فقال لي والله هي الكلام صحيح، خاصة أنه الطالبات أثار الموضوع بالكلية فانتشر. فطبعا أنكر عليه بعض الدكاترة،
أنا كنت أحب أني أنا ماخذ مادة الآن مع الدكتور عمر الأشقر.
كيف؟
ماخذ مادة مع الدكتور عمر.
أي نعم.
فكنت بدي أثيرها أمامه، لكن شيخنا حقيقة يعني الشيخ الدكتور عمر عنده هيبة، الطلاب يخافون أن يسألوه.
أيوة.
هيبة العلم سبحان الله.
أي نعم.
يحترموه جدا يعني سبحان الله. لكن الدكتور شيخنا هذا يعني الغريب يعني
لا.
انه يعني حينما تنظر الى اسلوبه في التدريس تجده سلفيا في التدريس.
ايه؟
كيف هو اخوان
يعني
من الاخوان. ايه؟ ولكن خلصوا الدكتوراه في جامعة ام القرى في مكة.
ايه؟
فالدكتور يعني عنده يعني مثلا كان يعطينا المسألة من المسائل فيعطينا الأقوال العلماء فيها.
أيوة.
ثم أدلة كل قول.
إيه؟
ثم ردود ردود الفريق الأول على الفريق الثاني.
أيوة.
وهكذا ثم يقول الراجح ولماذا رجح.
أيوة.
هكذا أسلوبه كان في تدريس المواد، وحقيقة هو يعني انفرد عن كثير من الدكاترة في هذا الأسلوب.
جميل.
لكن سبحان الله صدرت منه شغلات يعني منها هذه الشغلة مسألة الاستنطاق وغيره.
إيه؟
طبعا شيخنا هو أيضا فتية أخرى أفتاها مثل تحديد البدع.
أيوة.
فقال مثلا قال البدع هي التي ليس لها أصل في الشرع.
أيوة.
فقط.
أيوة.
بمعنى أن أي شيء له أصل في الشرع وفعله العبد وإن اختلفت الكيفية فإن هذا لا يعتبر بدعة. ومثل على هذا طبعا اعترضنا عليه بعد ذلك مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان.
إيه
التحلق كذلك يعني الذكر قد ما دام الذكر له أصل. الذكر له أصل فأي طريقة وأي أسلوب تذكر الله عز وجل به يجوز.
الله
يهديك. فحقيقة أنا غريب هذا.
هلا خليتنا نغير ظننا فيه.
أنا هذه يعني حقيقة غلبة يعني اعترضت عليه بحديث ابن مسعود.
إيه
حينما رأى حلقا وأمرهم أن قالوا أما أنتم وأنتم تعلمون هذا الحديث.
إيه
فقال لي والله
لا لست فقط أعلمه.
نعم.
أعلمه
نعم. شيخي
هذه المسألة الآن أشد من الأولى يعني الأولى لو بقي على قوله هذه قاعدة
خلنا غير ظن فيه يعني
ينسى قضايا كثيرة
وهذه يزعلتني مني جدا يعني.
هذا معناه أقل ما يقال أنه مش فاهمان موضوع البدعة.
جميل.
نعم.
والله هذه مسألة
إنك كنا إياه بيختلف عن يعني يمكن الدفتر معاه يعني جبته اليوم شيخنا مش عشان أقرأ لأني أنا
لكني رأيتك تشتاق.
أي نعم فتحته أنا جبته عشان بدي
نعم.
مش راح أرجع الآن للبيت لأنه في أحد الإخوة يعني بدي أذهب عليه وعندي امتحان أنا عشان أستغل الوقت يعني.
خير إن شاء الله.
ما زلت خير.
الله.
لكن الحقيقة هذه ميزة طيبة أنه أهل العلم يعني دائما ينصحون ولا يسكتون على المخالفة إذا رأوها لأنهم مطالبون بأن يبينوا للناس. فإذا سكت أهل العلم فهذه مصيبة.
إذا سكت أهل العلم نطق أهل الجهل.
الله.
وهذا الواقع اليوم مثل هذا الجاهل الذي قطع خطبة أبو مالك. الله يهديه. لكن والله بتعجب أنا من جرة الشباب دول.
الله يا شيخي عزيز.
لكن ناقش نفسي بنفسي. لا غرابة في ذلك لأنه هذه جرأة من بشر أمام بشر. فإبليس أجرأ منه.
الله أكبر.
لأنه تجرأ على الله.
أثارها أيضا الدكتور في مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني. وأيضا بين في رواياتهم أصحابي وأصحابي. فهل هم شيخنا من أصحابه أم ماذا تفسير القول فيها؟
هم إما من المنافقين.
نعم.
الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وإما من بعض الذين يعني انحرفوا ولو يعني سلوكيا من بعده عليه السلام. وليس من الضروري أن يكونوا ارتدوا عن دينهم بالكلية. ليس من الضروري أن يكونوا كلهم من الذين ارتدوا عن دينهم بالكلية، وإلا فأهل الردة الردة معروفون.
شيخنا انظر يعني اسمع ماذا يقول. يقول: الروايات التي فيها أصحابي وممن صاحبني إلى آخره محمولة على من كان يظهر الإسلام للنبي صلى الله عليه وسلم ويبطن الكفرة، وهم المنافقون من الأعراب وغيرهم. وقد أخبر هذا هنا التفصيل، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان بأسماء عدد منهم كما في الصحيح، لكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الجميع. هل هذا صحيح؟
طبعا هذا صحيح، كلام صحيح، لكن لا يفسر به الحديث فقط، لا يفسر به فقط ذاك الحديث الصحيح.
يعني عام
حديث شيخي أمس الشباب يسألني عنه، يقول: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك أجر الجماعة، بهذا اللفظ.
ما في حديث،
ما في حديث، ولكن الحكم يعني قائم
طبعا. لكن فرق بين مدرك ومدرك، هذا لابد من استحضاره بالذهن.
أي والله جيد هذا.
إيش في؟
والله شيخي هذا العلف فيما أدرى فرنسي.
هذا فرنسي.
هذا فرنسي شيخي.
طيب شو إيش فيه؟
كأن الرئيس أو واحد
من فرنسي شيخنا بتيجي.
أمين عمان.
رئيس فرنسا.
الرئيس فرنسا ميتران تبع الجمهورية
الفرنسية. إن المغاث بأرضنا يستنشر.
يا شيخي التفصيل بارك الله فيك هذا جيد.
يعني يجب أن نستحضر حينما نقول في هذا الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، يجب أن حينما نفسره يعني أدرك صلاة الجماعة، ينبغي أن نستحضر مع هذا بأن هناك فرقا بين إدراك وإدراك. الذي يدرك الجماعة مع تكبير الإحرام مع الإمام ليس كالذي يدركها قبل خروج الإمام من الصلاة بسلام، وهذا فرق كبير جدا، وبينهما طبعا درجات وطبقات كثيرة. هذا لابد من استحضاره حينما نفسر الحديث بإدراك فضيلة الجماعة. فقد جاء في الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم سكينة والوقار، ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا، ما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فأتموا. أي الإدراك يحصل كما ضربت آنبا مثلا ولو بإدراك الصلاة قبل سلام الإمام. فما فاتكم، فما أدركتم فصلوا، ما فاتكم فأتموا. هذا الذي أردت بيانه ولفت النظر إليه.
رحمه الله شيخي. كأنه كذلك شيخي ذاك الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: من أدرك أو من صلى 40 يوما لا تفوته التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول شيخي هذا الحديث يعني كأنه،
وهذا الحديث أشرت إليه أنا أول كلامي لما قلت أن أدرك تكبير الإمام مع تكبير الإحرام مع الإمام،
أنا تذكرته لما ذكرتم هذا. هذا يفصل من
هذا حديث في القمة، لكن إذا روى عن غيره فيه شيء، لكن ما حدا قال إنه معروف بالضعف. هذا الحديث تبع الضحك مسلم روى عن ثابت، هو بيقول حماد معروف بالضعف، كذب دجل، كأنه بيريد يحطم السنة بمثل هذا التضليل.
يكون مقصود الحديث ولا الراوي نفسه؟
كيف؟
يعني بقول بدون مخاطب يعني الحديث نفسه.
ذكرت لك يا الله يعني.
والله ما كنت
هلا ذكرت لك يا كان الزول تقول
ايش وش؟
أول إني لا أعلم آخر رجل يخرج من النار إلى آخره.
أنا فكرت مناسبة شيء ثاني غير
السقاط. لا لا هذا الحديث رواه الإمام مسلم عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. فبيجي هو بقى بيطلق عبارة في حماد ما حدا قال من علماء الحديث. هو بيقول مشهور بالضعف. كذاب. لكن في بعض الضعف إذا روى غير ثابت هذا الحديث عن ثابت كل هذا تضليل وتضليل وله من هذا الشيء الكثير. شوف بناء على ما قلت عن فلان قال عنه حمار وفلان قال عنه يهودي وهذا كله بالنسبة لمن قال يهودي كريم. الشيخ ابن باز شو عامل له؟ تعرف شو بيقول عنه؟
أعمى
لا يعرف التوحيد.
خلص عدو للصدق
يخرب بيته. لك هو شاب لساته شو معرفته بالعلم نازل بأئمة السلف طخ بيقول مثلا
والله عمي هذه الكلمة اللي بقولها على ابن باز مطبوعة له
فورد حديث عنده في الجزء الأول صفحة 182 بيقول وأخرج أحمد بإسناد صحيح عن عمرو بن حزم قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر فلا تؤذي صاحب هذا القبر. فأنا بحثت سريعا في الحقيقة وأنا ماشي في السيارة بحكار الجنائز ما أوردته. فاليوم بعد الفجر هيك قلت الله يخليني أشوف مشان إذا في حكم غير الصحة يعني أخبر الإخوة في الدرس القادم إن شاء الله.
صفحة ديه؟
صفحة 182 شيخنا
جزء 182 182.
ثم بحثت شيخنا بطبيعة الحال اليوم في الصباح وجدتكم خرجينه
أيوة.
في المشكاة 1721
أيوة.
طبعا شيخنا ضعفتموه ونفيتم وجوده في المسند بناء على النسخة التي بين أيدينا
أيوة.
وكما تقول شيخنا وحفظناها عنكم إن شاء الله علما وعملا أن العلم يقبل الجمود
أيوة الله.
فبحثت وبحثت فإذا بي ولله الحمد أحصله من أطراف المسند الحافظ بن حجر
يمين.
نعم فأنا الآن كتبت لك أسانيده شيخنا
أيوة.
ووجدت في الحاكم أيضا الطحاوي وكذا شغلات فأريد أن أرسلها لكم عبر الفاكس لأنها طويل شوي على أساس تتأملوها.
طيب جزاك الله خير.
طيب بارك فيكم يا شيخنا.
وشكرا.
فالآن تفتحون الفاكس أستاذي؟
أي نعم لحظة.
يلا.
حتى الآن نعم. أنه صحيح.
ما شاء الله.
ولكن ما حررته عم يجمع الأفكار.
نعم. اللهم يسر.
عم راجع المصادر.
ما شاء الله.
أي نعم.
أسأل الله أن يبارك فيكم يا شيخنا.
أحفظك. وجدت التصحيح لنابلو صديق حسن خان.
حافظ.
نعم
كلام الحافظ
أي لا صديق حسن خان ذاكر انه اسناده صحيح
من عنده
ايوه مو عازي لأحد
اي نعم لكن
وجدته في الفتح
انا اقول لك من كلام الحافظ
اي نعم
وقع في قلبي هذا شيخنا سبحان الله
انا وجدته في الفتح
الحمد لله
اي نعم وجدت معزوا في اكثر من مصدر لاحمد
ايه
مما جعل الظن يغلب انه المسند المصفور اليوم فيه خرم
شيخنا هو الدليل القاطع في ظني انه الاسانيد اللي من اطراف المسند
كيف؟
الاسانيد التي هي من اطراف المسند
الاسانيد
التي نسختها لكم على الورقة اللي من اطراف المسند
متى؟
الصباح
حول هذا الحديث
اي نعم
انا فاهم لكن بقول انه مثلا اطراف المسند الهيثمي
للحافظ بن حجر
للهيثمي
عفوا اللي هو
قائد
قصدك شيخنا
اي نعم
ايوه
مو جايبه
مو جايبه
اي بالمجمع مو جايبه المنذري مو جايبه
فمعناها
انه نسخ منذ القديم متفاوتة
صدقت هذا صحيح
هذا المقصود
ايه هذا صحيح
على كل حال يعني لسه بدأت الآن أخرجت الورقة وحطيت رقم السلسلة الصحيحة
ما شاء الله،
وبدأت تسجل الحديث
الحمد لله.
وبعد ما رتبت يعني المصادر، لأنه في المصادر تنقسم إلى أقسام.
نعم شيخي.
وجدت أيضا في أجد الغابة
جميل،
وجدت
ابن غزي ابن حزم،
وفي المعرفة لأبي نعيم
جميل. نسخة مخطوطة شيخنا
المصورة؟ نعم.
اي جميل.
اي نعم.
طيب لحد المثاني بالمناسبة،
والله هذا من راجو ما يعني
ما خطر في البال،
ما خطر، لأنه هذا عمرو بن حزم له أكثر من حديث.
لكن هو عادته شيخنا يذكر يعني أكثر من حديث ليس ملتزما باسم كتابه
بالعنوان يعني.
نعم.
على كل حال من راجو
عمرو بن حزم ما في يعني بين يدي الكتاب.
نعم.
لا عمرو بن حزم ولا عمارة بن حزم. أين رجعت أنا الآن؟ ما في.
طيب جزاك الله
خير. طيب بارك فيكم يا شيخنا.
أنا وسهلا.
الله يجزيكم الخير. تصور على شيء يا أستاذي.
سلامتك الله يحفظك.
الله يقويكم.
الله يبارك فيك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل تعرف كتاب اسمه آية الكرسي للإمام السيوطي؟ قلت له والله يا أخي ما مر علي حقيقة. طالع كل حال هو موجود عندي، قال بدي أجيب لك إياه حتى تشوف الأحاديث اللي فيه وكذا. قلت جاي أجيبه، فهو شيخي الآن بين يدي كما ترى.
هو يا أخي هذا الله أعلم مستخرج من الدر المنثور.
ما شاء الله عليك يا شيخي. وهو كذلك
الله أعلم.
أي نعم، هم بيصرفوا طبعا. بس شيخي سبحان الله، يعني هذه اللفتات حقيقة انتبهناها يعني من خلال أكرمكم الله يعني دروسكم والأمور التي تلقوها علينا، إنه الناس شيخي يعني في ما عندهم تقوى لله عز وجل في هذه الأمور. يعني الآن شيخي الكتاب آية الكرسي ومعانيها وفضائلها للحافظ جلال الدين السيوطي، هنا تحقيق وتعليق يوسف البدري مراجعة الدكتور محمد أحمد عاشور، بالداخل مبينين الحقيقة حقيقة لهذا.
فاهمين يعني؟
إنه هذا
مستخلصين.
نعم.
نعم.
فاللي لفت نظري يا شيخي تطلع على التخاريج تبعتهم، وعد بها أخرجه الديلمي، أخرجه ابن أبي شيبة والدارمي وابن دريس، أخرجه فلان، أخرجه كذا، يعني تخاريج عزو لها الكتب السنة. جاك عبد الله شيخي. شيخنا السلام عليكم. تخاريج اللي هي يعني لا تعدو إنه بحث بها الفهارس وكذا. بس الآن شيخي أنا خطر في
ليش مو مخرجوا الحديث؟
نعم.
أنت السبطي مو مخرج الحديث؟
ما أدري، أقول شيخي الآن أنا خطر في بالي حاجة، إن نعلها التخريج هاي تخريج السيوطي نفسه.
ما هذا بقول لك أنا يعني هذا بيكون عامل متل صابوني.
أيوة.
في مختصر ابن كثير.
نعم نعم. هذا شيخي أنا بتقول يعني.
طيب هلا أنت عندك الكتاب اللي معك؟
أي بين يدي شيخي.
طيب أقرأ أي حديث نشوف.
نعم شيخي، هنا مثلا بيقول
عن مختصر.
مختصر. طيب شيخي جميل، هذا مختصر. هنا أثر جاي شيخي هذا.
أيه.
يمشي الحال. عن ابن مسعود إن أعظم آية في كتاب الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
أيه.
أربعة، أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر والطبراني والهروي في فضائله والبيهقي في جامع الإمام. أنا قلت يا شيخي في كتب حقيقة يعني لأول مرة نسمع فيها، مثلا ككتاب ابن دريس هذا، قلت هذا الكتاب يعني ما سمعنا فيه في عالم المطبوعات، ما ندري تعلمون طبع شيخي هذا؟
لا لا مو مطبوع، موجود مكتوب في المكتبة الأهلية.
سبحان الله، إذا هذا تدليس عجيب يا شيخ.
فضائل القرآن لابن دريس.
أنا أمس طبعا أول مرة أسمع بهذا الرجل، فقلت أرجع إياك إلى ترجمته، وفعلا بحثت ترجمته.
أنت ما عندك در المنثور؟
لا ولا شيخي للأسف ما عندي.
هلا بتشوف طبق الأصل ناقلينه.
والله يا شيخي
يعني أقديم من فوق ندقينه تعالى.
تدليس عجيب يا شيخي.
أعوذ بالله.
أنا قلت سبحان الله. بعدين شيخي ليس هنا الأمر اللي أعظم من هذا، شوف الخاتمة. وهذا يعني تجد التبجح. قال خاتمة وبعد هذا فإن هذا الكتيب الذي لا يعدو أن يكون فصلة من كتاب الدر المنثور في التفسير المأثور لحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، قد أخرجناه لنسلط عليه الأضواء لما يحمله موضوعه من أهمية لكل مسلم، وفصلناه عن الكتاب يزداد وضوحا وتألقا، ونلاحظ أننا أمام أحد كبار الحفاظ، ومع ذلك فقد ورد في كتابه بعض الروايات الضعيفة، فزدنا عليه ما صح، وعقبنا أسفل كل صفحة بحال ما أورده من الأثار والأخبار، إذ كان له من الشواهد ما يقويه أو كان ضعيفا ينجبر، ونبادر فنقرر أن الحافظ سيوط الأمانات العلمية نبه على كل مصدر كل رواية أوردها. وعلى كل حال فقد قمنا بمقدمة جمعنا فيها ما صح من فضائل الآية الكريمة آية الكرسي، وما نطمئن إلى الأخذ به والعمل به في من صحيح الأخبار أو حسنها، ولم نعلو جهدا في ضبط النصوص وتتبع الشواهد والآثار في مضانها، ولا ندى يبلغ الكمال، والله الموفق المستعان. فسبحان الله يا شيخي، يعني هل بيقرأ هالخاتمة هذه بظن أن الجماعة يعني سبحان الله
اي ما همني شيء غير التعليقات هاي بالتخريجات.
لا يا شيخ.
هاي سارقين من الاصل.
لا يا شيخ، الايه الثالثه من سوره يونس.
طيب وين الشواهد؟ وين كذا اللي عم يقولوا عنها؟
والله يا شيخ فانا استوقفتني حقيقه بعض التخاريج، فاريد ان اقرا عليكم ما دام الان قلنا انه هذا للسيوطي في امور مستغربه شيخي. كمثلا تخريج حديث ما يقول اخرجه ابن السني وفي الحديث رجل ضعيف او مجهول، هل يكون هذا السيوطي؟
نادرا يعني. طيب. لا يمكن، بس هذا غيره.
غيره. طيب شيخ، هنا بيقول أخرجه سعيد بن منصور والحاكم والبيهقي في الشعب وصححه الحاكم ولم يخرجه كذا قال ابن كثير، فكأنه هذه صاير عليهم قلب في الكلام. هنا في هنا ملاحظة أخرى عندنا بيقول قولوا أخرجه النسائي وأبو يعلى وابن حبان وأبو الشيخ في العظمة والطبراني وصححه وقال لم يخرجاه. يعني تخريج الحاكم ما أدري كيف مستقين على هؤلاء الأئمة. هنا في كذلك أظن في ملحظ شيخ استغربت يعني أنا أذكروه لأنه ما في أي فائدة، أما الآن كونه يعني قلنا أنه من السيوطي فما أظن يستغرب. يقول أخرجه ابن النجار في تاريخ بغداد وذكر ابن الجوزي في الموضوعات رواية مثل هذه الرواية عن جابر. أظن هذا عادي شيخي ما فيه. أما قلت إذا هم بيقولوا رواه أخرجه ابن النجار في تاريخ بغداد فهذا أي تخريج هذا؟ سبحان الله. نقرأ في كتبكم تقولون وفي طريق ومن طريق، هذه الكلمة يعني من خلال استقراء التخريج أحاديثكم لأنها تجد في تقع في أكثر من موطن وكل موطن ما في شك لا يعني تؤدي معنى معين، فإذا كان شيخي الله يكرمكم يعني نبدأ حول هذه الكلمة وحول المواطن التي تستخدم فيها لأنه حقيقة بعض الأحيان يشكل يعني معناها.
هناك فرق بين استعمال واستعمال.
نعم.
ولذلك كنت أود أن يطرح مثال الذي وجد فيه الاستشكال.
جميل جدا.
لأن المقصود وفي طريق يعني كما لو قلنا في إسناد.
نعم.
لكن قد يكون استعمال لفظة الطريق في سند واحد عن صحابي واحد يكون مثلا مدار السند الأول عن ابن لهيعة.
نعم.
بقول وفي طريق أخرى عن عمرو بن حارث.
نعم.
نفس طريق المتقدمة.
نفس طريق ابن لهيعة.
لا شيخ ابن لهيعة مثلا يعني يكون متابع له عن عمرو بن حارث.
نعم.
عن شيخ
ابن لهيعة.
ابن لهيعة.
وإلى آخر. إلى آخر السند.
هنا.
هذه هنا توضع هذه الكلمة تقول ومن طريق.
هنا.
إيش تقول شيخي ومن طريق ابن لهيعة؟
ومن طريق أخرى.
ومن طريق أخرى.
ايه؟ عمرو بن الحارث.
الشيخ عمرو بن الحارث هذا شو ترجمته كفائدة الآن يعني؟
هو مصري مثل ابن لهيعة لكنه ثقة، لكن هذا مثال يعني ما بيهمنا نقف عنده.
ايه نعم.
لكن أنا كنت أود أعرف شو الإشكال اللي بتقول إنه أحيانا يشكل علينا.
لا هي شيء جيد الآن يعني نحن استفدنا هذه فائدة من ضمن الأمور التي نريدها. نضرب شيخي مثال الآن يحضرني أنكم حينما يكون في السند راو ضعيف كابن لهيعة كمثلا حديث مثلا في أبي داود جاي الحديث في السند فيه ابن لهيعة فلما تخرجون الحديث تقولون رواه ابن راه أبو داود من طريق ابن لهيعة ولم تتكلموا أو لم تذكروا شيخ أبي داود وشيخ شيخه.
عفواً لم يعزهم يعني ما نبنت.
طيب شيخ.
ولا عبرة ولا عبرة في الرواية إلا بالحجة واليقين. لا اليقين لا تستعمل هنا.
أيوة.
هذه. بالرغم أنه هي بلا شك بدعة وتعطل سنة بل سنن بل واجبات، لكن هذه الخطوط من حيث المدى البعيد تضر ولا تنفع. هي تنفع آنيا في المسجد مع تعطيل هذه الخطوط لسنن يجب أن يقوم بها أولا الإمام ثم المقتدون بالإمام. يعني أنتم شايفين الآن العلم ما يهتمون بأمر الناس بترتيب الصفوف بتراصد لا تدعوا خروجات للشيطان، كفاه بأن القيام بهذا الواجب، هذه خطوط. لكن هذه الخطوط كما قلت إن أفادت مع مخالفتها لهذه السنن بل الواجبات فإنما تفيد في هذا المسجد. لكن يوم ما يضطر الناس من يصلوا خارج المسجد لا يستطيعون أن يسووا صفوف إطلاقا إلا ما يجيب لهم خيط هذا غير عملي. ولذلك فالواجب تربية الناس في المساجد غير ذات الخطوط على تسوية الصفوف كأنما صفت على الخطوط، حتى إذا صلوا في المصلى مثلا في العيد تكون الصفوف كأنها على الخير، حتى إذا صلوا في مكان في دار ما يعرفوا لن تجد أبدا. أنا أذكر مرة خرجنا وين هذه منطقة لما صلينا صلاة الاستسقاء وراء عمه أبو مالك في اسمه المنطقة في طريق
المطار شيخ في نواحي المطار.
لا مو في مقبرة هنيك
سحاب.
لا لا قبل
مقبرة أم الحيران.
أيوة
أم الحيران.
إيه أم الحيران. أنت ما كنت هناك ما كنت ظاهر. يمكن أبو محمد كان موجود. مرة صلينا صلاة استسقاء من بضع سنين وراء الشيخ السالك الكبير ما أخذ كمان. المهم تجد الصفوف شيء من أخبر ما ترى عينه.
شيخي هو بالضبط لكلامك نحن أبو محمد هذه موجودين.
أنا مستعملين برضه في مسجد أبو مالك. إحنا هذا برضه نوع من الغضب عند أبو مالك. عندنا مشكلة شبيهة في هذه. عندنا هنا أشد المشكلة عند أبو مالك أقل الانحراف. احنا هذا الشباك الطويل يعني عاملينه بالشكل هذا خلينا نقول ايه. انا كان الي خاطر انه حتى يعطينا نوع برضه من الاتجاه انه احط الزجاج تبعه هذا ما يكون كله بشكل واحد، يعني انه يكون عندي زجاج ابيض مثلا كخط هنا في وسط الشباك هذا، الزجاج اللي حواليه يكون زجاج داكن من لون اخر حتى تحس كأنه في عمود نور في وسط الشباك هذا الباقي مظلل، يعني حتى برضو يعطينا عمود هالنور هذا نوع من الاتجاه.
الله
يهديك
الناس كلهم عزيزين. لا تنفعلك في المساجد كلها. إذا كان هذا يمكن الوقوف عند هذه الملاحظة، مكبر الصوت يكون خاصا بالأذان ولا يذاع به الإقامة ولا قراءة القرآن في الصلاة، لأنهم تحدثوا معي بأن يعملوا كذا وكذا وكذا، فأنا قلت هذه من السنن التي طبعا مفهومة في السنة لكن لا تطبق بسبب الوسائل الحديثة هذه التي تصرف الناس عن التفكير وتمييز ما يساعد على تحقيق السنة وما يساعد على مخالفة السنة. يعني كلكم يعرف أنه يستحب في المؤذن أن يكون صيتا رفيع الصوت وأن يتكلف رفع الصوت ليكسب من وراء ذلك شهادة ما يسمعه من حجر أو مدر كما جاء في الأحاديث الصحيحة، ولتحقيق شيء من هذا المقصد وهذه الغاية التي تعود فائدتها إلى المؤذن شرع له أن يبرز على ظهر المسجد على مكان مرتفع من المسجد إلى آخره، ومن هنا استحسن اتخاذ المآذن في قديم الزمان. بالنسبة ما استحسن الكلفة للمآذن هذه من حجر ولو أنها قصيرة، يعني كان صنع هذه يعني تمثال لمئذنة من صاج من حديد يعني أقل كلفة. المقصود عليكم السلام فيما يتعلق بالأذان يجرى تكلف تبديل الصوت. إلى ذلك وإشارة إلى ذلك كانت سنة أن المؤذن في عهد الرسول عليه السلام كان يؤذن على ظهر المسجد، لكن الإقامة كانت في داخل المسجد. وأصل هذا التفريق الذي طبق عمليا أصله في قصة شرعية الأذان. تذكرون أن أحدهم رأى رؤيا أن شخصا قام على جذم جذر، وضع إصبعيه في أذنيه وأذن. الأذان المعروف اليوم بدون زيادات أيضا المستنكرة اليوم. بعد ما أذن نزل من الجذم من البقية الباقية من أصل الجدار، نزل إلى الأرض وأقام الصلاة. هذا هو أصل التفريق بين أن يبرز المؤذن، والحكمة هنا واضحة، وبين أن لا يبرز وإنما يؤذن في المسجد، لأن المقصود تسميع من كان في المسجد. الآن بسبب كبر الصوت لا فرق بين الأذان وبين الإقامة، هذه واحدة. ثم يعلن قراءة الإمام في صلوات الجهرية وفي صلاة الجمعة على من حول المسجد، وهذا طبعا ليس مشروعا أن يكون إنسان في حال لا يليق به أن يكون لا يصغي إلى تلاوة القرآن. فنكون قد أوقعنا الناس في حرج وفي مشكلة نفسية، وإن كنا اليوم الناس لا يبالون أكثرهم، لكن لا يزال في الأمة خير يعني مما يتحرجون من مخالفات الشرعية. فلذلك أنا أرى في هذه المساجد التي يمكن فتح الزر لتسميع قراءة الإمام إلى خارج المسجد لا يفتح هذا، والإقامة كذلك، لكن من باب سد ذريعة ما نفتح هذا الموضوع في المسجد، نغلقه البتة بحيث لا يتيسر للإنسان أنه يسمع قراءة القرآن للجيران أو يسمع الإقامة إلى من كان خارج المسجد. هذا إذا كان ممكنا، لأن أنا ما فكرت في هذا، فما أدري من الناحية العملية يمكن تحقيق هذا.
ثم أنا أتصور إذا درس المسجد من ناحية انعكاسات الصوت بطريقة صحيحة ممكن، ليش مش ممكن؟
ممكن
يعني ممكن للإمام إنه إذا درس انتقال صوت الإمام للمصلين بطريقة انعكاسات عن الجدران إلى آخره، قطعا هاي مسافات ثانية شاسعة يعني.
هو اللي بيحكي الشيخ إنه السماعات اللي فوق تلغي الخارج،
لا تلغي كل السماعة،
لا إذا تلغي الخارجية وكل الداخلية،
لا يا شيخ أيوة لا سد الذريعة يلغي كل شيء اسمه سماعة
الداخلية كمان
الداخلي. إذا كان داخلي لا يسمع من في الخارج.
بس نظرة شيخ بس نظرة
فيه. لا أنا اللي فهمت من الشيخ إنه من بعد سد الذريعة هذا الخير كله نستغني عنه يعني، لا جوا ولا برا بس.
إيه نعم. إلا الأذان.
إلا الأذان.
الخطبة مفروض تسمع مرات كمان.
كيف؟
الخطبة.
أي نعم، لأن الخطبة فيها قرآن وفيها.
شيخنا هذه.
ثم إذا أذان في شيء آخر إذا سمعت. إعلان الإقامة أيضا من باب سد الذريعة، عدم إعلانا لغير أهل المسجد يحمل الناس على التقاعس على استجابة الأذان، بإلا خلا بدري وبدري هلا بنسمع الإقامة والله، خاصة من كان قريبا من المسجد.
سيدي على هذا الإقامة هل تعامل تماما معاملة الأذان فيما يتعلق بالدعاء بعد؟
نعم
تمام. الناس تدعي بعد الأذان بعد
الأذان؟ نعم هذا إذا في مجال طبعا.
نعم. أنتم أوقعونا في مشكلة الآن
صحيح. إيه؟
التصميم الأول اللي كنا عملناه لهم إياه كان مصمم النساء في السدة تحت دار القرآن. فهم قالوا إن المنطقة فيها عدد كبير من المصلين والرجال إلى آخره، بدنا نستغل
تحدثت معهم في الموضوع إنه النساء لا يرين الإمام ولا الجماعة مطلقا، قالوا لي إنك أنت اقترحت تلفاز يعني أو مرآة عاكسة.
بس هذا بعد ما نصنع لهم احنا بالاساس. انا اليوم اجى عندي ابو ضياء وريته المخطط الاصلي اللي احنا قدمنا لهم اياه،
كان تحت دار القرآن والسدة كانت للنساء وهم اعترضوا وقال لا احنا بحاجة للسدة.
والله انا كنا نخلي السدة للنساء
انا
امبارح
كان من التصميم الاولي حتى كان باب الدرج ما هو منهم كان باب الدرج خارجي وله مدخل من الشارع مستقل عن مدخل
لا لازم يكون هيك.
طب الان شو المانع من تبقى السدة للنساء؟
نقطتين يمكن يكونوا مهمتين. يعني احنا الان الانارة اللي ما بتكلف ككلفة كهرباء يعني كمية كهرباء احد نوعين، اما النوع هذا النيون الفلوريسنت او الانواع اللي لها محول وبتكون على عدد اقل من الفولتات بس هاي كلفة وضعها اصلا غالية لان كلها بدها محولات. هذه اللمبات الفلوريسنت على الأغلب اللي موجود في بلادنا بميل للون الأزرق، يعني بيمتص اللون الأحمر اللي موجود في الأشياء فبيعطي لون عادة شاحب. فإحنا في معظم المرافق العامة لما نحط هدول بنكملهم بإضاءة باللمبات العادية لأن اللمبة العادية تركيز الضوء الأحمر فيها قوي بينما الأزرق قليل، فوجود التنين مع بعض عم بيعطينا لون أقرب للون الطبيعي، يعني لون أقرب لل بيشوف الواحد لون الأشياء بالشكل الطبيعي، يعني لون الناس عادة يبين شاحب أكثر بس لما تكون إنارة من هذا. فأنا حبيت أسأل إنه مزج اللون هذا حتى لو كانت كلفة الكهرباء اللي بتسحبها أكثر شوي وارد عنا ولا مش وارد لأجل تحقيق الغرض هذا. والسؤال الثاني
هلا اللمبة اللي شايفينها هون غير اللي عم تتحدث أنت عنها؟
لا شبيه.
فشو بقى هاي؟ هاي بحاجة إلى إضافة؟ أول بلد. هاي بحاجة إضافة. هاي. أنت عامل إضافة؟
كيف لا.
إذا ما بحاجة.
لا أنا يعني يكون هنا مكان عمل ما هو مكان إنك تشوف إن ال.
بالأولى ليك أغنى من هنا. هنا أنت بحاجة إلى إنارة أكثر من هناك. فإذا كانت هاي الإنارة الطبيعية لهاليون هذا وما لك أنت محتاج هنا لتلك الإنارة. الإضافية اللي سميتها لأنك أنت دائما عندك أعمال دقيقة. طيب في المسجد هذا زيادة على المسجد خاصة إذا ركبت المياد عديدة، فلماذا هذه الإضافة؟
هو حتى في المسجد ما راح يكون عندنا قوة الإنارة هذه طبعا، يعني إحنا ما إحنا بحاجة للعمل الدقيق في المسجد فمستوى الإنارة راح يكون أضعف من هذا.
أنا منحشتي هذا بارك الله.
مضبوط.
طيب
أنا عمالي بحكي عن الألوان اللي بيعكسها يعني الآن في البيوت، إحنا هذا في البيوت مزعج جدا، يعني إحنا ما بنستعمله في البيوت.
مشان إيش يا أستاذ؟ هلا بتعرف شو عم بيصير معنا؟ بنحط مثلا لمبة قوتها خلينا نفترض 100 بتكون قوية، فمشان نخففها بنحط إيش؟ الإضافة. لا نحن بالأصل بدل ما نحطها 100 نحطها 50 نحطها 40 إلى آخره. الغاية المسجد الحقيقة لو أن المسلم هيك تعرى عن التأثر بالمحيط الفاسد والبعيد عن السنة، المقصود في المسجد أن يرى المصلون بعضهم بعضا وأن يميزوا حركات الإمام من قريب ومن بعيد. طيب لو حطيت في هذا المسجد الكبير الواسع كم جسر في عندك؟ لا أنا مطبع كم جسر في؟
خمسة.
خمسة؟ لو حطيت خمس لمبات هي أديش قوتها 60 ولا أكثر؟
هذه
40. 40 إذا حطيت في كل جسر خمسة، خمس جسورات خمس لمبات وجربنا وجدنا ما مكافي حطينا جانبا من هون.
شيخنا ما في داعي نجرب، أنا مهندس الكهرباء يعني فيها بدقة تامة.
بالنسبة لحل مشكلة الإنارة على الفراء إذا كان مزعج،
نعم
مزعج
يعني بجوز يمي حل جاي من فوق
هذا هو
الشخص اللي مقابلها
هناك. أرى أنه تكون من نوعية هذه طويلة وبالتفصيل السابق توقد عند الحاجة، لكن هذه الإنارات الجانبية أنا فهمت منه أنها إنارات يعني أقرب ما تكون للزينة وليس للإنارة.
لا شوف المسجد هنا ما في ولا شيء مخطوط للزينة بحسابات الإنارة، بحسابات الإنارة. بس إحنا شو كان حاسب المهندس؟ مثلا كان حاسب
هذا ما في مانع منه. لا مطلع في المسجد من الذي يكون موكلا لتوجيه هذا توجيها في هذه الحدود الضيقة؟ لما بدنا نعمل هيك عملية بنجيب من برا ويغنينا.
حتى كان محافظ لوحده ومشان يصل الصف وده تفضل انت انه تعرف الحاجة للصف
وصلي معه العادية سؤالك ولا في الظروف الاضطرارية؟
لا اذا الظروف الاضطرارية بيوصلي وياهم بنفس الصف شيء؟
لا انت لا جاوب هو الظروف عادية او اضطرارية
يعني شو هذا في الظروف العادية أم الاضطرارية؟
في العادية مستطيع يحط صف لحاله.
لا جاوب يا أستاذ الله يهديك.
تقصد بالعادية
يعني وسع كثير وبيجاوب نفسي.
هو بدي أعرف سؤالك شو معناه؟ العادية معناها إنه الجامع فيه وسع كثير يعني.
لما بده يصلي الإمام أنت عم تسأل عن الإمام. أما تسأل إمام يصلي في ظرف عادي ولا في ظرف اضطراري؟
لكن المقصود بالعادي إنه المسجد مش
معناه. يعني ما في ضرورة. يقابله العادي الاضطراري مبين شو المقصود فيه على كل حال انت تعرف شو المقصود بسؤالك سؤالك شو المقصود
المقصود فيه عندنا انه اذا كان بدنا احنا نوفر صف او مسافه صف لو كان الامام مكان اللي يتقدم فيه لوحده ويظل الصف اللي عادة يصلي فيه الامام هل هناك في شرع ضد هذا
انتهينا منه ما
لا وكانه محرابا
انتهينا منه الضرورات وغير المحظورات
يعني بدر يقدم؟
ايه
هذا هو يعني
ممكن يكون
حافظ
ولا الأفضل
أن نصلي معه بنفس الصف
كيف؟
ولا
الأفضل
أن
نكون
معه بنفس الصف
يعني حالك؟ لا الأفضل أن نصلي يكون وحده
توحده
ممكن مثلا يحط باب سحاب أمام النفاق
إذا كان هذا الجدار الذي اتفقنا على إقامته لا يحقق تنبيه الداخل إلى المسجد إلى جهة القبلة فيتخذ من الوسائل ما يساعد على تحقيق الغاية من هذا الجدار الذي لم تتحقق الغاية به تحققا كاملا يمكن اتخاذ أي وسيلة لكن
لا يزال عندنا خشية حقيقية من أنه الوسائل اللي عم نتخذها
إرشادية لصفة الصلاة لوحات إرشادية لصفة الصلاة يعني إنه مثلا طريقة تسوية الصفوف لنفرض عملنا لوحة نعلقها وقف نرد من نشيلها نعلق واحدة ولتعليم الناس صفة الصلاة مثلا أو شيء من هالقبيل هذا مشروع
مشروع إذا لم يكن في القبلة
لأنه مرات تلزم أشياء إرشادية ما هي لا للسخرف ولا للزين ولا في إرشاد الناس لأشياء معينة لتعليمهم أشياء معينة
يعني المسجد جعل لهذا
أي ساعة لو حتى الصورة ولا الصورة